الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب قانون البلاغة في نقد النثر والشعر. الإخلال. وأما الإخلال ببعض الأقسام فمثل قول القائل: إنك لا تخلو في هربك من صارفك أن تكون قدمت إليه إساءة خفت منه معها، أو خنت في عملك خيانة رهبت بكشفه إياك عنها. فإن كنت أسأت فأول راض سنة من يسيرها، وإن كنت خنت خيانة فلا بد من مطالبتك بها. فكتب العامل تحت هذا التوقيع. قد بقي من الأقسام ما لم تذكر، وهو أني خفت ظلمه إياي بالبعد منك، وتكثيره علي بالباطل عندك، ووجدت الهرب إلى حيث يمكنني فيه دفع ما يتخرصه أنفى للظنة عني، والظلم عمن لا يؤمن ظلمه أولى بالاحتياط نفسي. عنوان: فساد المقابلات. ومن عيوب المعاني فساد المقابلات. ومن كان حافظا لما ذكرنا من صحة المقابلات في باب نعوت المعاني وقف بسهولة على الوجه في فسادها، وذلك أن يذكر معنى يقتضي الحال ذكر ما يوافقه ويعانده، فيؤتى بما لا يوافق ولا يشاكل، أو بما لا يقاوم ولا يعادل، فليس المقول فيه من الناس إنه خير على الإطلاق معاندا للمقول منهم إنه مارق ولا موافق. ولهذا لا يحسن في البلاغة وكلام أهل الحجة: لم يأتني من الناس أسود ولا أسمر، بل الأجمل أن تقول ولا أبيض، لأن الأسمر ليس يعاند الأسود غاية المعاندة ولا يوجد منه في غاية المباعدة. وكذلك لو قال قائل: ما صاحبت في هذا البلد خيرا ولا شريرا، كان ذلك أذهب في سبيل السداد من قوله خيرا ولا سارقا. عنوان: فساد التفسير. ومن عيوب المعاني فساد التفسير. ومن كان ذاكرا لما قدمناه من نعت هذا الباب عرف الوجه في عيبه. ومن المثالات في ذلك قول بعض المترسلين إلى عامل من عمال الأطراف: ومن كان لأمير المؤمنين كما أنت له من الذب عن ثغوره والمسارعة إلى ما يهيب به إليه من صغير خطب وكبيره، كان جديرا بنصح أمير المؤمنين في أعماله والاجتهاد في تثمير أمواله. فليس التي قدم من الحال التي عليها هذا العامل في الذب عن الثغور والمسارعة في الخطوب مما سبيله أن يفسر بالنصح في الأعمال وتثمير الأموال، إذ كان الذي قدمه لا يلزم عنه ما فسر به. عنوان: مذاهب البلاغة. ومن نعوت البلاغة أن البلاغة ثلاثة مذاهب يقصد في استعمالها: المساواة والإشارة والتذييل. فالمساواة أن يكون اللفظ كالقالب للمعنى لا يفضل عليه ولا ينقص عنه، والإشارة أن يكون اللفظ مشارا به إلى المعنى كاللمحة الدالة، والتذييل إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه. ولكل مذهب من هذه المذاهب موطن يليق به ووقت لا يصلح فيه غيره. فأما المساواة فأولى المواطن بها إذا كانت المخاطبة للنظراء ومن ليس له مآرب تشغله ولا شؤون تصرفه عن استيفاء المعنى إلى آخره. وأما الإشارة فأولى الأوقات بها الوقت الذي يخاطب أو يكاتب فيه ذو المراتب العالية والشؤون الكثيرة والهمم المنقسمة، لأن من كان في هذه الطبقة احتاج إلى أن لا يشغل خاطره بمعنى واحد بعينه ولا ينفذ زمانه اهتمام بغيره، وكان الوحي عنده أنفق من الإطالة والإشارة إليه أولى من تطويل المقالة. وأما التذييل فإنما سبيله أن يستعمل في المواطن الجامعة والمواقف الحافلة، وقد قال بشر بن المعتمر: ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني فيوازن بينها وبين أقدار المستمعين، ويجعل لكل طبقة كلاما ولكل حال مقاما، حتى يقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على تلك الحالات. عنوان: أمثلة لمذاهب البلاغة. وإذ قد ذكرنا من أحوال هذه المذاهب الثلاثة ما أنبأ عن صورة الأمر، فإنا نأتي في كل مذهب منها بمثال مما تقدم استعمال البلغاء إياه في جنسه، ليزيد ذلك من عمله شرحا لما وعاه من معانيه، وينبئ من لم يفهمه عن حقيقة الحال فيه. وأبدأ من ذلك بمذهب الإشارة. قال أحمد بن يوسف الكاتب، هامش أحمد بن يوسف العجلي بالولاء، من أهل الكوفة، كاتب شاعر فصيح، تولى ديوان الرسائل والوزارة للمأمون، وتوفي ببغداد سنة 1320. انتهى الهامش. قال: دخلت يوما على المأمون وبيده كتاب يعاود قراءته تارة بعد أخرى، ويصعد فيه طرفه ويصوب، فلما مرت على ذلك مدة من زمانه التفت إلي وقال: يا أحمد، أراك مفكرا فيما تراه مني. قلت: نعم. فقال: إن في هذا الكتاب كلاما نظير ما سمعت الرشيد يقوله في البلاغة. زعم أن البلاغة إنما هي التباعد عن الإطالة والتقرب من معنى البغية، والدلالة بالقليل من اللفظ على كثير المعنى، وما كنت أتوهم أن أحدا يقدر على ذلك حتى قرأت هذا الكتاب، ورمى به إلي وقال: هذا كتاب عمرو بن مسعدة إلينا. هامش: عمرو بن مسعدة أبو الفضل الصولي، وزير المأمون، وأحد الكتاب البلغاء المشهورين، توفي سنة 1720. انتهى الهامش. ففككته فإذا فيه كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي من قواده ورؤساء أجناده في الانقياد والطاعة، على أحسن ما تكون طاعة جند تأخرت أرزاقهم، وانقياد كفاة تراخت اعطياتهم، فاختلت لذلك أحوالهم والتاثت معه أمورهم. فلما قرأته قال: إن استحساني إياه بعثني أن أمرت الجند قبله بإعطياتهم لسبعة أشهر، وأنا على مجازات الكاتب بما يستحقه من حل محله في صناعته. وأمر المأمون عمرو بن مسعدة أن يكتب لرجل به عناية إلى بعض العمال في قضاء حقه، وأن يختصر كتابه ما أمكنه حتى يكون ما يكتب به في سطر واحد لا زيادة عليه. فكتب عمرو: كتابي كتاب واثق بمن كتبت إليه، معتن بمن كتبت له، ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله. وكان جعفر بن يحيى يقول لكتابه: إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا. وكتب إبراهيم بن أبي يحيى إلى بعض الخلفاء يعزيه ويجري في المذهب الذي نحن بسبيله، وهي: أما بعد، فإن أحق من عرف حق الله عليه فيما أخذ منه من عظم حق الله فيما بقاه له. واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك، وأن الباقي بعدك هو المأجور فيك، وأن أجر الصابرين فيما يصابون به أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون منه. ودخل بعض البلغاء على بعض الأمراء فقال: السلام عليك أيها الأمير، سلاما يتصل أمثاله بسمعك أبدا ما بقيت. إما من وليك بطوع قلبه وصادق وده، وإما من عدوك برغم أنفه وذل خده. عنوان الإرداف. ومن نعوت إشراك اللفظ والمعنى الإرداف، وهو أن يراد للدلالة على معنى فلا يؤتى باللفظ الخاص بالدلالة على المعنى نفسه، بل بلفظ هو ردفه وتابع له ضرورة ليكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع. وهذا المذهب يوجد كثيرا في الأشعار وبلاغة الأعراب، مثل ما قالت أعرابية تصف رجلا: ولقد كان منهم عمار وما عمار، لم تخمد له قط نار، طلاب بأوتار. وإنما أرادت بقولها لم تخمد له قط نار كثرة إطعامه الطعام، فلم تأتي باللفظ الدال على هذا المعنى نفسه، بل ذكرت إيقاده النيران لأن ذلك تابع لاتخاذ الطعام. ومثل قول أخرى وصفت زوجها فقالت: أخذني من أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. هامش الشق شق الجبل، ودائس ومنق أهل الزرع، وصهيل وأطيط أي أهل خيل وإبل. انتهى الهامش. فأرادت أنه أخذها من أهلها وهم فقراء لهم غنم قليلة، فجعلها في قومه وهم أغنياء لهم خيل تصهل وإبل تئط أي ترغو ومزدرع يغل. فأكثر هذه المعاني التي أتت بها إنما هي إرداف معان أشارت إلى الدلالة عليها. وكذلك حديث سائر الأعرابيات اللائي هن في حديث أم زرع، وقد ذكرنا منه صدرا في كتاب تقدير الشعر. ومما جاء في ذلك من بلاغات المحدثين ما كتب به بعض الكتاب إلى صديق له فقال: وكيف لا أتمسك بعهدك وأتشبث بعلائق ودك، وأنت ممن لا تلقى صحبته ولا تخشى غيبته ولا يكد الصديق عتبه ومعاتبته. فهذه الألفاظ مجرات مجرى الإرداف، فأراد بقوله لا تقلى صحبته أي لا يسيء إلى مصاحبه، وإذا لم يسئ لم يقل ولا تخشى غيبته، إنه ليس بشرير ولا وقاعة في الناس. ولا يكد ذلك أنه لا يتجنى على صديقه فيعاتبه فيما لا أصل له، ولا يسيء عشرته فيحوجه إلى معاتبته. ومما جاء من ذلك قول من قال: حتى إذا ثار النقع والتف الجمع بالجمع واحمرت الأحداق وقامت الحرب على ساق. وكل هذه الأشياء تدل على معركة الحرب. عنوان التمثيل. ومن نعوت إشراك اللفظ والمعنى التمثيل، وهو أن يراد الإشارة إلى معنى فتوضع ألفاظ تدل على معنى آخر وذلك المعنى وتلك الألفاظ مثال للمعنى الذي قصدت الإشارة إليه والعبارة عنه. وأكثر الاستعمال لهذا المذهب إنما هو في البلاغة الشعرية، وقد استعملها الكتاب في رسائلهم والخطباء في خطبهم، فيكون ذلك مما يحصل موقعه ويبين في البلاغة موضعه. ومن الأمثلة في ذلك كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد، وقد بلغه أنه يتلكأ في بيعته: أما بعد، فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فاعتمد على أيته ما شئت والسلام. فلو كتب إذا أتاك كتابي هذا فبايع لم يكن للفظه من العمل في المعنى ما للتمثيل الذي أتى به. ومن هذا الجنس كتاب الحجاج إلى المهلب يستزيده في قتال الأزارقة: فإن أنت فعلت ذلك وإلا شرعت عليك الرمح. فقال المهلب في الجواب: إن شرعت إلي الرمح قلبت عليك ظهر المجن. فهذا المذهب الذي هو التمثيل معاكس لمذهب الإرداف، إذ كان في ذلك قوة الإسهاب والبسط، وفي هذا قوة الإيجاز والجمع، وهو أيضا مستعمل في العبارة الشعرية، وقد ذكرنا وجه استعماله في الشعر في الكتاب الذي أفردناه في البلاغة الشعرية. عنوان الإخلال. ومن عيوب اشتراك اللفظ والمعنى الإخلال، وهو أن يخل من اللفظ بما فيه استيفاء المعنى وتمام المقصد به، مثل ما كتب كاتب فقال: فإن المعروف إذا زجى كان أفضل منه إذا توفر وأبطأ. فأرى أن هذا الكاتب إنما أراد أن يقول له: فإن المعروف إذا قل وزجى كان أفضل منه إذا كثر وأبطأ، فتركنا به يتم المعنى وهو ذكر القلة. عنوان الإخلال بالإفادة. ومن عيوب هذا الجنس الإخلال بالإفادة، وهو أن يؤتى في الكلام بزيادة لفظ يفسد المعنى، كما لو قال قائل مثلا: فإن الأمر والنهي لو ذقتهما طيبان، فقوله لو ذقتهما زيادة تفسد المعنى، وذلك أنه لو لم يذقهما لم يكونا طيبين، وليس الطيب والكريه إنما يكونان كذلك بذواق الذائق لهما، بل هما على هذه الحال بأنفسهما. عنوان الانتقال. ومن عيوب اشتراك اللفظ أن تقدم ألفاظا تقتضي جوابا يأتي بعدها بإعادة ما تقدم منها، فلا يؤتى بالألفاظ بأعيانها، بل ينقل المعنى الذي تدل عليه الألفاظ إلى ألفاظ أخرى غيرها، مثل ما كتب بعضهم: فإن من اقترف ذنبا عامدا واكتسب جرما قاصدا لزمه ما جناه وحاق به ما توخاه. فنقل لفظي الاقتراف والاكتساب إلى لفظي الجناية والتوخي، وكان الأحسن أن يأتي بهما بأعيانهما فيقول: لزمه ما اقترفه وحاق به ما اكتسبه، إذ كان ذلك هو الذي يختاره البلغاء. عنوان الحذر والتبعيد. ومن عيوب هذا الجنس الحذر والتبعيد عند الحاجة إلى الإيجاز والتقريب، وهذا هو زيادة الألفاظ على المعاني من غير سبب يدعو إليها أو حاجة تبعث عليها، والمثالات في ذلك موجودة كثيرة في من كلام العامة والدخلاء في الصناعة. عنوان المحاورات المستحسنة. إن من آلة الكاتب وأداته أن يضيف إلى الإحسان في المكاتبة مثل ذلك في المحاورة والمخاطبة، حتى تكون ألفاظه مهذبة وإشاراته مستعذبة، والنفوس نحوه إذا نطق منصتة. فمن المحاورة المستحسنة قول الفضل بن الربيع وقد قال له الرشيد: كذبت. قال: يا أمير المؤمنين، بل أنت كذبت، لأن وجه الكذوب لا يقابلك ولسانه لا يخاطبك. فوصله وقال: كذبني، فوصلته لحسن جوابه. ودخل سعيد بن مرة على معاوية فقال له: أنت سعيد بن مرة؟ فقال: أنا ابن مرة وأنت السعيد، فوصله لحسن جوابه. وقال السفاح أو المنصور للسيد الباقر: أأنت السيد؟ فقال: أنا ابن أبي وأنت السيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: أنت أكبر مني. فقال: أنا أسن وأنت أكبر مني. وقال سعيد بن عمرو ابن عثمان لطويس المخنث: أينا أسن؟ فقال: بأبي أنت وأمي، لقد شهدت زفاف أمك المباركة إلى أبيك الطيب. فلو جعل الطيب وصفا للأم هجنا بالابن. عنوان الخطاب القبيح. وعلى حسب ما يستحسن هذا الجنس من الجواب يستقبح ما كان خلافه من الخطاب، كما يروى أن رجلا مر بأبي بكر أو بعمر ومعه ثوب فقال تبيعه؟ قال لا عافاك الله. فقال قد علمتم لو تعلمون، هلا قلت لا وعافاك الله؟ عنوان تفضيل البلاغة. ومما جاء من الدلالة على تفضيل البلاغة ما أنا ذاكره في هذا الكتاب. قال العباس يا رسول الله فيما الجمال؟ فقال في اللسان. وزعمت الحكماء أن أعلى الخلق مرتبة الملائكة ثم الإنس، وإنما صار لهؤلاء الفضل على سائر أصناف الخلق بالعقل والنطق. وقال مسلمة بن عبد الملك مروءتان ظاهرتان الرياش والفصاحة. ودخل ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذر فاحتقره لدمامة كانت فيه. هامش ضمرة بن ضمرة المجاشعي من وجوه تميم وخطبائها، انتهى الهامش. فقال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ويقال لا أن تراه. فقال أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالقفزان، وليست بموسوك يستقى بها، وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن صال صال بجنان، وإن قال قال بلسان. وقال الشاعر وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. عنوان وصف البليغ وترتيب البلاغة. ومما جاء في وصف البليغ وترتيب البلاغة ما أنا ذاكره، حكى الجاحظ عن بعض حكماء الهند أنه قال أول البلاغة جماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح قليل اللحظ متخير الألفاظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة، ويكون معه من القوة ما يصرف به لفظه في كل طبقة حتى لا يدقق المعنى إذا خاطب أوساط الناس، ولا يدع ذلك إذا خاطب حكيما أو كاتب فيلسوفا. وقال الجاحظ من شروط البليغ أن يكون ذاكرا لما عقد عليه أول كلامه، ويكون تصفحه لمصادره في وزن تصفحه لموارده. قال وكان خالد بن صفوان يوصف بأنه أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل ما سلف من منطقه، يوصف بأنه أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل ما سلف من منطقه. فقال فيه الشاعر عليم بتأويل الكلام ملقن ذكور لما سداه أولا يبذ قريع القوم في كل مجمع وإن كان سحبان الخطيب ودغفلا. ترى خطباء الناس عند ارتجاله كأنهم الكروان عاين أجدلا. هامش الكروان ذكر الحبارة والأجدل الصقر، انتهى الهامش. وقال بعض نقاد الكلام جماع البلاغة حسن الموقع والمعرفة بساعات القول وقلة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض بما بعد من القول أو شرد. وقال بعضهم في تقدير الكلام وترتيبه ليكن صدر كلامك دليلا على حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر ما إذا سمعت صدره عرفت قافيته. مثال ذلك أن تفرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة الصلح حتى يكون لكل فن من الفنون صدر يدل على عجزه وأول يشير إلى آخره. وقال أعرابي في دعائه اللهم إني أعوذ بك من فقر مكب وضرع إلى غير محب. وقال بليغ بقدر السمو في الرفعة تكون الوقعة. وقال بعض الخطاب لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. وذم أعرابي رجلا فقال: كان صغير القدر قصير الشبر لئيم النجر كثير الفخر. وسمع الحسن بن علي أن نافع بن جبير قال: كان معاوية يسكته الحلم وينطقه العلم، فقال: بل يسكته الحصر وينطقه البطر. وقال بليغ: من عرف الناس داراهم، ومن جهلهم ما راهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل من خلاص أو مناص أو فرار أو محار أو منجأ أو ملجأ أو معاذ أو ملاذ؟ وقال رجل لآخر: أتعرفني؟ فقال: أعرفك كثير السعاية قليل النكاية. وقال المهلب لمالك بن دينار: أتعرفني؟ فقال: نعم، أنت الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة. فقال: لقد عرفتني حق المعرفة. ووصف أعرابي ناقة فقال: هي كالعقرب إذا هوت، والحية إذا تلوت، تطوي الفلاة ومن طوت. وقيل للأحنف: كيف تسود الناس؟ فقال: بالخلق السجيح والكف عن القبيح. وقيل لبنت الخس: أي الرجال أحب إليك؟ فقالت: القريب الآمال الواسع البال الذي يوفد عليه ولا يفد. وقال كاتب: الشكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل. وقيل لبعضهم: أي إخوانك أوجب عليك حقا؟ فقال: الذي يسد خللي ويغفر زللي ويقبل عللي. وأوصى حكيم رجلا فقال: سائل العلماء وجالس الحكماء وخالط الحلماء، فإن مجالستهم غنيمة وصحبتهم سليمة ومؤاخاتهم كريمة. وخرج شبيب ابن شيبة من دار الخلافة فقيل له: كيف رأيت الناس؟ فقال: رأيت الداخل راجيا والخارج راضيا. وقيل لصعصعة بن معاوية: هل كان من مطر؟ قال: نعم، حتى عف الأثر وأنضر الشجر ودهده الحجر. وسأل الحجاج رسوله الراجع من السند إليه عنها، فقال: ماؤها وشل ولصها بطل وتمرها دقل، إن كثر الجيش بها جاعوا وإن قلوا ضاعوا. ووصف بليغ منطقا فقال: هذا كلام يكتفى بأولاه ويشتفى بأخراه. وقال الجارود ابن أبي سبرة: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال بليغ: ليس بكريم من لم تذهب القدرة حفيظته والبلوى ضغينته. ووصف أعرابي حربا فقال: أولها شكوى وأوسطها نجوى وآخرها بلوى. ووصف أعرابي رجلا فقال: ما رأيت أضرب لمثل ولا أركب لجمل ولا أصعد في قلل منه. وقال عمر بن عبد العزيز: إنما هلك من كان قبلكم بمنعهم الحق حتى يشترى، وبسطهم الظلم حتى يفترى. وقال الخس لبنته: أريد شراء فحل للإبل. فقالت: ليكن أسجح الخدين غائر العينين، أرقب أحزم أعكى أكوم، إن عصي غشم وإن أطيع تجرثم. هامش: أسجح سهل واسع، وأرقب غليظ الرقبة، وأحزم منتفخ المحزم، وأعكى شديد الوركين، وأكوم عظيم السماع، وعصي غشم أي إذا عصته الناقة غصبها نفسها، وتجرثم أي بقي، تصفه بالصبر والقوة على الضراب. انتهى الهامش. ولما سئلت عن إلفه الغلام قالت: طول السواد وقرب الوساد. انتهى الوجه الأول.